الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهينا في تفسير سورة النجم إلى قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. هذه الآيات تبكيت للمشركين وتوبيخ لهم، فقد اتخذوا أصناما أندادا عبدوها من دون الله عز وجل. لسفاهة عقولهم وشدة جهلهم صرفوا لها العبادات من ذبح ونذر، وتقربوا إليها دون الله تبارك وتعالى، واعتقدوها تضر وتنفع، ودعوها في طلب الحاجات وتفريج الكربات، واستشفعوا بها وزعموا أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه، واتخذوها وسائط تدنيهم له زلفى تبارك وتعالى. وكان من أشهر تلك الأصنام وأكبرها وأعظمها في نفوس المشركين هذه الأصنام الثلاثة التي سماها الله في هذه الآيات: اللات والعزى ومناه. وهذه الأصنام الثلاثة ليست هي الوحيدة التي كان يعبدها المشركون، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وجد الأصنام عندها 360 صنما، أكبها على وجوهها جميعا وكسرها صلى الله عليه وسلم وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هناك أصنام كثيرة كبيرة كانت معروفة كذو الخلطة الذي كانت تعبده دوس، وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس إلى ذي الخلطة. هبل كذلك كان معروفا، لكن هذه أكبر الأصنام وأشهرها: اللات والعزى ومناه. واللات كان في الطائف يعظمه أهل ثقيف ويفخرون به على جميع العرب عدا قريش. يا احنا عندنا صنم ما فيش زي اللي هو اللات هذا. والعزى كانت لقريش وكانت بين مكة والطائف، ومناه كان لخزاعة والأوس والخزرج ومن على دينهم، وكان بالقديد بين مكة والمدينة. اللات سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أبا سفيان والمغيرة فهدماه. وكان ثقيف طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلموا على شرط أن يترك لهم اللات سنة يستمتعون بها سنة. لكن تعلمون أن المفاصلة في الدين غير ممكنة، وأن المساومة على العقائد ليس لها أي وجه تسوغ به، ولذلك أبى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأمر المغيرة وأبا سفيان فهدم هذا الصنم. وأما العزى فهدمها خالد بن الوليد بأمره صلى الله عليه وسلم. وفي سنن النسائي أن العزى كانت على ثلاث صخرات، ثلاث سمرات، فذهب خالد رضي الله عنه فقطع السمرات وهدم بيت العزى، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل رأيت شيئا؟ قال: ما هدمت العزى. فعاد خالد رضي الله عنه ليهدم العزى، فإذا بسدنتها يتحيلون بأنواع الحيل ليردوه عنها ويقولون: يا عز يا عز، فلم تجبهم وأنا تجيب. فوجد خالد امرأة عريانة ناشرة شعرها تحت على رؤوسها التراب، فوخزها بالرمح فقتلها، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال: تلك هي العزة. وأما مناه فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه أبا سفيان ابن حرب وقيل علي ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع. والغرض المقصود أن هذه من أكبر الأصنام التي كانت تعظمها المشركون، وقد أمر الله عز وجل بإبطال عبادة ما سواه ولم يشرع إلا عبادته وحده. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الخالص، الحمد لله الذي أكرمنا به. والله لولا كرامة الله ومنته علينا بأن صرنا أتباعا لهذا الدين ماذا ترى كنا نعبد؟ فالحمد لله ما أعظم. فلما يتفكر في عقائد الباطلة والنحل الضالة يستحضر أن أكبر نعمة وأعظم منة يحمد الله عليها هي نعمة الهداية إلى الإسلام. إي والله. ولذلك يتنادى أهل الجنة يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من لم يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب فليس لله عليه نعمة. شوفوا أهل الأرض على اختلاف طرائقهم وتعدد مناهجهم ضالون عامتهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. اللي بيعبد البقر واللي بيعبد الحجر واللي بيعبد الشجر. الشيخ الأشقر ذكر أنه دخل بعض البلاد في جنوب شرق آسيا وجدهم وجد معبدا عظيما فخما جدا، ثم دخل فإذا القوم ماذا يعبدون؟ يعبدون الفئران. الفئران هكذا أدتهم عقولهم، عبدوا كل شيء. والفراعنة اللي بيفخرون بهم ويعني يهتفون بأسمائهم بالليل والنهار ماذا كانوا يعبدون؟ عجل أبيس. فالحمد لله على الهداية. جابوا لك قبل كده غاندي. غاندي هذا يعد من ايه؟ من عقلاء الدنيا، ومع ذلك ماذا كان يعبد؟ كان يعبد البقرة، ويقول أم البقرة خير من أم التي ولدتني، لأن أم البقرة تعطيني اللبن بلا مقابل، وأمي تعطيني اللبن لأخدمها في الكرش، وأم البقرة تعطيني اللبن أبدا، وأمي لا تعطيني اللبن إلا سنتين فقط. هذه وجوه المقارنة هنيئا له. هذه نفوس خبيثة دساها الله وأقمعها وخذلها وأبعدها عن رؤية الحق. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فهؤلاء المشركون آثروا هذه الأصنام المتعددة فتفرقت هممهم وتوزعت إرادتهم بين هذه الأصنام، فترى يوجون من منهم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولذلك منة التوحيد وعبادة الله وحده وإفراده بالعبادة دون غيره، وأن تستشعر أن قلبك له وجهة واحدة فقط يقصدها ويلجأ إليها ويفزع نحوها إذا أصابه ضر، ويشكرها إذا أصابته السراء والخير. إذا استحضرت هذا المعنى العظيم وأن قلبك مرتبط بشيء واحد ومعبود واحد ومقصود واحد حصل لك من الفرح والطمأنينة بالأنس بالله عز وجل ومعرفته وتوحيده ما لا يكاد يوصف. ولذلك ابن القيم الكلام الجميل لمعناه فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وجعلك من أهل يعني قدم الصدق في القدم. فمن الذي وسمك سماك باسم الإسلام ووسمك بميت من الإيمان وجعلك من أهل التوحيد وأعتقك من الصدق لمن له شكل ونبيل وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في هذا الغيب عمالات المؤمنين؟ هو وحده تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فلما تقول في الصلاة الحمد لله رب العالمين تحضر هذه النعمة العظيمة وسله أن يديمها عليك وأن يثبتك عليها حتى تلقاه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. أفرأيتم اللات والعزى؟ إيش تقاطب؟ ابن جرير رحمه الله ذهب إلى أن هذه الأصنام الثلاثة اللات والعزى ومناة هم اشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء مؤنثة جعلوها لأصنامهم. فاللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان. فإلحاد منهم في أسماء الله عز وجل بأن سموا آلهتهم بأسماء الله اشتقوها من أسمائه تبارك وتعالى. وقيل اللات قرأها ابن عباس بالتشديد هكذا اللات، اللات والعزة اسم فاعل من اللات. وقال هو رجل كان يلت له السويق بمكة، لأنه كان رجل صالح يلت للحجيج السويق، فلما مات غلوا فيه وجعلوا هذا الوثن والصنم على صورته ثم عبدوه وصرفوا له القربات من دون رب الأرض والسماوات. ولأجل هذا جاءت الشريعة المطهرة بحماية جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك وأغلقت باب الغلو في الصالحين ولم تفتحه بمرة. كل ما هو من أنواع الغلو وطرائقه ووسائله التي قد تؤدي في النهاية لهؤلاء الصالحين إلى أن يصيروا معبودين من دون الله فقد أغلقت الشريعة بابها وقطعت أسبابها. ليه؟ حماية لأديان المكلفين وعقائدهم. أول شرك ظهر في الأرض كان بسبب ماذا؟ بسبب الغلو في الصالحين. عبادة اللات على تفسير ابن عباس كانت بسبب ماذا؟ الغلو في الصالحين. وجه سواع ويهو يعوق ناس اللي عملوهم قوم نوح كانوا ماذا؟ كانوا رجالا صالحين. فلما ماتوا أقوامهم قالوا لو صنعنا تماثيل على أشكالهم لنتذكرهم بها، نفتكرهم نقول يا سلام نقوم ايه نجتهد في العبادة بعد ذلك. فلما مات أولئك الجيل اللي كانوا عارفين لماذا صورت هذه الصور وتنسخ العلم أو نسي العلم، وجاء آخرون وجدوا صور ولم يعرفوا لماذا وجدت، فذهبت ظنونهم كل مذا يا ترى اللي قبلنا عملوها ليه، فأدتهم اجتهاداتهم الباطلة إلى أن عبدوها من دون الله والعياذ بالله. ولأجل هذا كان الغلو في الصالحين أعظم باب يدخل منه السيطان الشرك على أهل التوحيد. ولأجل هذا سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذريعة كل سد في شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم أولا وفي كل صالح بعده ثانيا. فقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مجدي وتغلوا في، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما قال له القوم أنت سيدنا وابن سيدنا وأعظمنا فضلا وأطولنا طولا قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجلين لكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونهى عن تعظيم قبور الصالحين والوقوف عليها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها لما في ذلك من ذريعة الشرك الظاهرة. ولما عدل الناس عن هديه صلى الله عليه وسلم وجدت مظاهر الشرك في المسلمين وانتشر كثير منهم بين أظهر منها بين أظهره. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تعظيم هذه القبور واتخاذها مساجد وقصدها بالزيارة وشد الرحال إليها. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أناكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. إذا كان هذا في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره. وقال إن شر الناس الذين تدركهم الساعة هم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وقال لأم حبيبه أم سلمة حين ذكرت له الكنيسة التي رأتاها بأرض الحبشة قال أولئك قوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لأن تعظيم هذه القبور والعكوف عليها ولو كانت قبورا للصالحين يؤدي في النهاية إلى أن يعبد أصحابها من دون الله. وهذا الذي كان ووقع وانتشر في بلاد المسلمين من ينذر للموتى ويذبح لهم ويدعوهم من دون الله ويطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وهذا كله من الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل إذا أقيمت على صاحبه حجة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بإيه؟ بشرككم، فسمى دعاءهم شركا ولا ينبئك مثل خبير. هذا الباب واسع جدا يحتمل بسطا أكثر من هذا، وكتب التوحيد هي محله. وقد أبدع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سياق الأدلة على هذا المعنى في كتابه المبارك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اسم فعل أمر بمعنى أخبروني، أخبروني عن هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله والتي اتخذتموها أندادا تضاهئونه بها تبارك وتعالى وتفخرون بها، تفخرون بها ويدلون على الناس بها ويظنون أنها هي التي تنفع وتضر وتمنع وتعطي. يوم أحد أبو سفيان وقف على الجبل ونادى فيكم محمد فسكت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجاب، فيكم أبو بكر نهى عن أن يجاب، فيكم عمر نهى عن أن يجاب. قال أولوا هدى، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم، لأن الكلام صار متعلقا بإيه؟ بالعقيدة والتوحيد، ما في مجال للصمت، بل أشخاص لا يمكن أن نتغاضى عما يلحقها من أذية. أما الله فلا ثم لا ثم ألف ألف لا. قال أولوا هدى، قال أجيبوا، قولوا بماذا نجيب؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا، قال أبو سفيان لا العزى ولا عزى لكم. فقال أجيبوا، قالوا بماذا نجيب؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فهكذا كان الحال، يفخرون بأصنامهم ويزعمون أنها الضارة النافعة الخافضة الرافعة. أفرأيتم اللات والعزى، أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدون. ومناه، قيل سميت مناه لأن الدماء كانت تبنى عندها، تذبح عندها الذبائح وتنحر النحائر وتراق الدماء. ومناة الثالثة الأخرى، الثالثة فلمنا ثالثة الصنمين المتقدمين اللذين هما اللات والعزى، والأخرى صفة ثانية لمناة. أتي بها مراعاة للفاصلة ولتحقيق المغايرة بينها وبين الصنمين السابقين. هنا فائدة أخرى مؤنث إيه؟ آخر. آخر لما تجي جاء رجل ورجل وجاء رجل وآخر، الأصل إن الآخر هذه تقتضي الترتيب، لكن العرب عدلوا بها عن إرادة الترتيب إلى إرادة مطلق الاشتراك، فصار آخر وأخرى يراد بها مطلق الاشتراك لا الإيه؟ لا الترتيب. وحين يريدون الترتيب فإنهم يأتون بالإيه؟ الآخر. ولذلك ابن الربيع الآخر ولا الآخر؟ الآخر. جمادى الأخرى ولا الآخرة؟ جمادى الآخرة، لإرادة الترتيب وأنها تالية لسابقة. يبقى ربيع الآخر لحن كده؟ طيب إيه نعم. هكذا ذكر ابن الحاجب في مختصره، دي فائدة بس نقولها علشان خاطر نعرف أن ربيع الآخر مش الأفصح، بل الفصيح أن تقول ربيع الآخر، ومش مشكلة لو قلت ربيع الثاني وتخلص. طيب، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبروني عن هذه الأصنام. ثم قال ألكم الذكر، وله الأنثى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن من حلف منهم باللات والعزى فكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. تقول وكم ممكن الصحابة يحلفون باللات والعزى؟ ده دلالة على ما كان لها من التعظيم في قلوبهم. حتى إن اليمين المعروفة في الجاهلية كانت إيه؟ كانت بهذه الأصنام. فلما أتى الله الإسلام كان يسبق على لسان أحدهم الحين بعد الحين أن يقول واللات والإيه؟ والعزى. ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا كفارة ذلك أن يقولوا لا إله إلا الله. وهكذا كل من حلف بغير الله فكفارته أن يقول لا إله إلا الله. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ هذا تبكيت آخر لهم وتوبيخ بعد توبيخ، لأنهم قبحهم الله لما عبدوا هذه الأصنام من دون الله، لم يكتفوا بذلك حتى جعلوها إناثا واشتقوا لها أسماء مؤنثة من أسمائه الحسنى تبارك وتعالى فألحدوا فيها، فزعموا أن هذه الأصنام إيه؟ إناث. أو أنهم لما زعموا أن الملائكة بنات لله عز وجل وأنه أظهر إلى الجن فولد له الملائكة، وزعموا أن الملائكة إناث، قال لهم الله عز وجل مبكتا موبخا ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني أتختارون لأنفسكم أفضل الحظين وأعلى النصيبين وتعطونه أبخسهما وأقلهما وأحطهما؟ يعني ما كفاكم أن تنسبوا له الولد؟ ما كفاكم في الكفر والضلال أن تنسبوا له الولد وهو تبارك وتعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حتى زدتم على ذلك بأن جعلتم له ما تستنكفون إذا بشرتم به ويظل وجه أحدكم مسودا وهو تضيق، فجعلتم له أخف الحظين وأدنى النصيبين؟ ويا لهم من جهال ويا لسماجة عقولهم وخفة أحلامهم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون؟ يعني أختار أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. فهذه عقيدتهم كانت أنهم سموا الملائكة إناثا وجعلوها بنات لله عز وجل. ولذلك قالت الآية الأخرى كما سيأتي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لو يسمون الملائكة تسمية الأنثى. قال لكم الذكر ولهم تبارك وتعالى الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، قسمة جائرة غير عادلة ناقصة غير تامة، قسمة ليس فيها شائبة الحق. حين تعطون الملك الجليل أخص النصيبين وهو المنزه عن الولد أصلا، تلك إذا تلك القسمة التي قسمتموها قسمة ضيزى. ضيزى أي جائرة، طاز يضيز ويضوض إذا جار. ثم قال عز وجل مبينا حقيقة هذه الأصنام إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. إن بمعنى إيه؟ ما إن فيه بمعنى ما، يعني ما هذه الأصنام التي تعبدونها إلا أسماء سميتموها، أسماء لا حقيقة لها، أسماء لا تدل على مبذول أصلا. أنتم وضعتم هذه الأسماء على هذه الأشياء وليست متصفة بالصفة التي دل عليها الاسم بوجه من الوجوه، بل هو محض اختراع واختراع منكم أن جعلتم لها هذه الأسماء بمحض عقولكم وآرائكم الفاسدة وأهوائكم الكاسدة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الذين سنوا لكم هذا الضلال وخطوا لكم هذه الخطة الباطلة خطة الباطل فتابعتموهم عليها ما أنزل الله بها من سلطان. أما أن يكون عليها برهان صادق ودليل ناطق على أنها حق أو على أن فيها خيرا فهذا ما لا سبيل لكم إليه بل هذا محض افتراء. هاتوا بينة هاتوا دليلا ولا شبهة دليل على أن لهذه الأصنام نوعا من النفع أو الضر. لا تستطيعوا ولن تجدوا بل سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبعون ما إن يبعون هنا عدل عن الخطاب إلى الإيه إلى الغيبة التفت من الخطاب إلى الغيبة. هو قال لهم في الأول إيه إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم ده إيه خطاب. ثم قال إن يتبعون هذا إيه خطاب لمين للغائب كأنه لما عدد قبائحهم وذكر فضائحهم كانوا جديرين مع ما أتوا به ألا يواجهوا بخطاب أصلا فعدل عن خطابهم إلى خطاب غيرهم. هذه نكتة التفات من الخطاب إلى الإيه إلى الغيبة. إن يتبعون ما يتبع هؤلاء القوم من المشركين عبدة الأوثان إلا الظن. الظن هنا مش الظن الراجح مش الظن المبني على قرينة وإنما هو الوهم. يتبعون إلا الظن أي الوهم وهو إحسان ظنهم بآبائهم واعتقادهم أن آباءهم كانوا خيرا منهم وأعلم وأنهم لن يفعلوا هذا إلا وهو صواب في نفس الأمر. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ولذلك كانت حجة المشركين دائما التي يواجهون بها الرسل تريد أجئتنا لتأفيكنا عما وجدنا عليه آباءنا أجئتنا لتلفيتنا عما وجدنا عليه آباءنا. ويعني آباءنا دول العظام الكبار الذين فازوا وشادوا ما يعرفوش حاجة. هكذا هو التقليد الأعمى الذي يهزم ولا يبني يضر ولا ينفع. هذا هو التقليد الذي أودى بهؤلاء المشركين في هذه المهالك. خلى أبو طالب يعز عليه أوي دين أبو عبد المطلب هو عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الحق وأن ما أتى به الصدق بس مش ممكن. أبويا أبويا ده يعني عاش على غلط ما يقدرش يقول تناقض عجيب يضيع نفسه لأجل أن يمسك بدين وطريقة مقلده ومتبوع سواء كان أب ولا جد ولا شيخ متبوع وإمام. أبو طالب كان بيقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يقولوا له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم كلها كلمة أحاج لك بها عند الله. أبو غالي يقول له ترغب عن ملة عبد المطلب سيب دين أبوك. يقول هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. هذا الذي أودى بالناس. وكثير من الناس لا تزال تكلمه سواء في الأصليات من أمور شكل منتشرة فيحتج بأن يعني ده احنا اتولدنا وكبرنا والعيلة أبائنا وجدودنا بيعملوا كده يعني كل دول ما كانوا بيفهموا وانتوا اللي بتفهموا. أو الشيخ فلان كان بيه الشيخ فلان شاف ده وسكت والشيخ فلان عمل ده وكان يقره انت هتعرف اكثر من الشيخ فلان. هذا في الاصليات وفي الفرعيات كذلك. يعني من قلد في الفرعيات بعد ظهور الدليل فان نوع الظلم الذي لاحق المشركين لتقليدهم الاباء يلحقه وان لم يكن ها حكمه نفس ايه نفس حكمهم. ولذلك تطابقت كلمة الأئمة الهداة المهديين على ذل التقليد ونبذه. وابن عباس يقول لهم يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون قال ابو بكر وعمر. لكن ابتليت الامه باصناف من الفقهاء لا هم لهم الا نصره المذاهب. ما نفس الرغبه في تحكيم الدليل ولا تعظيمه، وانما عرفوا ان ايه حتى يجي يقول لك قرش الحنفي كل حديث خالف مذهبنا فهو اما معولا واما منسوخ. يبقى وش الاصل؟ المذهب هو الاصل. ثم بعد ذلك نلوي بقى اعناق النصوص، نحرف الاحاديث، نكذبها، نعمل اي حاجه، المهم ان ينصر المذهب. عذيلي من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فان عدت قالوا هكذا قال اشهاب وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فان عدت قالوا قال فاحملوا مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فان قلت قال الله ضجوا واعولوا وصاحوا وقالوا انت قل مماحك، فان قلت قد قال الرسول فقولهم اتت مالكا في ترك ذاك المسالك. يقول لك انت هتعرف اكثر من الائمه وانت يعني ابو حنيفه ما عرفت صحيح البخاري؟ اقول لك كده لو تقول الحديث صحيح البخاري بس ابو حنيفه ما عرفش من شده جهله. ايه رايك ابو حنيفه عرف البخاري ولا لا؟ فهذا هو الظن الذي اتبعوه، هو احسانهم الظن وتقليدهم لآبائهم، وهم باطل وحجج داحضة لا تنفع ولا تشفع. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هوى أنفسهم الأمارة بالسوء. أنفسهم مالت واشتهت وودت ورغبت إن هذه الأصنام تكون آلهة فجعلوها آلهة. المشكلة وموضوع عجبهم يعني المسألة بالدماغ كده، لا نحكم شرع ولا نتبع دليل ولا ننظر في حق ولا نحكم حجة أبدا، هي المسألة هي دي عجباني كده. وناس كتير ماشية بالنظام ده شكلها حلو ولك عقله جايبه على كده، فيجي مثلا يتكلم في المسائل الشرعية يوم يعمل ايه؟ يجيبها بدماغه ويوزنها كده وزي ما تيجي بقى. ولك انا والله استفتي قلبك بقى، يحتج بالمتشابه في رد المحكم. فاتباع الهوى مذموم على كل حال. ولا يتبع هواه الا من اعرض عن الوحي. دايما تلاقي الوحي مقابل الايه؟ الهوى. تمشي ورا الهوى يبقى هتسيب الوحي. اذا رايت الهوى في امة حكما فاحكم هنالك ان العقل قد ذهب. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. وان احكم بينهم بما انزل الله اللي هو الايه؟ الوحي. ولا تتبع اهواءهم. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق اي بالوحي ولا تتبع هوى. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. يبقى هما اثنان طريقان فاختر اي نهجين تنهج، طريقان شتى مستقيم واعوج. انت القتيل بكل من احببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. يا ترى هتحكم ايه؟ هتحكم الواحد ولا تحكم الهوى؟ فهذا ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. اتبعوا هوى الانفس، والاصل في الانفس انها لا تدعو الا الى الباطل والشر. النفوس جبلت على حب البطالة، ولا ترتفع عن هذا السفح الهابط الا اذا زكيت وهدمت بتعاليم الوحي. عشان كده قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. هم اطلقوا لانفسهم العنان وارخوا لها الزمان، وكلما اشتهت نفسهم شيئا قالوا به وعملوا. ولذلك المؤمن يختم نفسه ويذمها، وكلما ارادت شيئا قال لها كفي، ويجاهد نفسه ويقطرها على الحق. واما المنافق فكما قال الحسن لا يهوى شيئا الا ركبه. فهذه الايه من أعظم الزواجر عن اتباع الهوى، لأن المشركين لما اتبعوا أهواءهم صار بهم إلى ماذا؟ صار بهم إلى الشرك والعياذ بالله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فهم اتخذوا آلهتهم أهواءهم. وهكذا كل من اتبع هواه نوع اتباع فهو مشابه لهم نوع مشابهة، وإن لم يحكم عليه بنفسه. قلنا قبل كده كتير إن عشان تنتفع بالقرآن تقول شيء، لا لا يا عم لا، ده دي بتاعت المشركين، ما هيش فينا احنا. احنا أعوذ بالله، الحمد لله ربنا أنعم علينا بالتوحيد وأكرمنا بالإيمان، مش تبعنا يعني. لا لا يا عبد الله، القرآن إنما مدح أوصافا وذم أوصافا، فمن اتصف بصفة المدح استحق من المدح بقدر ما تحقق بهذه الصفة، ومن اتصف بصفة الذم لحقه من الذم بقدر اتصافه بهذه الايه؟ بهذه الصفة. أي لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. علشان هو يوسف ولا قال وكذلك نجزي المحسنين؟ والمعنى انك ان احسنت كان لك من الحكم والعلم بقدر ايه؟ بقدر احسانك. هو لما احسن الاحسان الكامل حصل له الحكم والعلم الكامل. وهكذا القران يذم ويمدح على اوصاف، فمن اتبع هواه لحقه من الذم بقدر ما اتبعه. إذا اتبعه اتباعا تاما حتى عبد من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره فقد خرج بذلك من الملة، ولاحقه أشد أنواع الذنب. وإذا اتبع هواه نوع اتباع لحقه من الذنب بقدر ما اتبع فيه هواه. بل الواجب على كل مسلم أن لا يحكم إلا شرع الله، وأن يجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المروي: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى الاصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهواك يمشي وراه، مش تشوف انت عايز ايه وبعدين تدور على دليل ولا على شبه الدليل ولا على قول عالم. حذار من اتباع الهوى، حذار من اتباع الهوى، فهما طريقان: وحي وهوى. فاختر وسلك واقمع هواك وجاهد نفسك، واعلم ان النفس امارة بالسوء لا بد لها من مجاهدة وعصر على الحق وحمل على معالي الامور، فلا ترخي لها العنان فيما تحب، والا القتك نفسك فيما لا تحب. بل افعل كما قال بعض السلف: سقت نفسي الى الله وهي تبكي حتى ساقتني اليه وهي تضحك. علمها وصبرها وباللين تارة وبالشدة تارة حتى تبلغ بك. طاول بها الليل طال الليل أو جنح، وماطل النوم ظن الجفن أو سمح، فإن تشكت فعلمها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالضواح ضحى. وفي الحديث: أفضل الجهاد أن يجاهد المرء نفسه وهواه في ذات الله عز وجل. ونحن كانت لنا قبل سلسلة من المحاضرات في ذم الهوى لو تذكر، ذكرنا فيها كلام ابن القيم رحمه الله في آخر روضة المحبين، وهو كلام نفيس جدير أن يراجع في ذم الهوى وطرق علاجه، وأن هذا الهوى كالحبة في الفخ، من طعم في السنارة، السمكة بتبص للطعم هو بتبصش ليه؟ للسنارة، فتعرق فتصاد. وهكذا الشيطان يحط لك هذه الحبة التي تحبها وتهواها، فإذا وقعت عليها وأخذتها كان فيها هلاكتك وعطبك. ولهذا قال الله عز وجل ذاما للمشركين، مبينا أن منشأ عبادتهم ما عبدوهم من الآلهة الباطلة إنما هو أهواء أنفسهم الأمارة بالسوء وليس لهم بذلك حجة وبرهان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ثم قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اللام لام قد، وقد للتحقيق. طب الواو دي ايه؟ من يدري؟ ها في واو نافية يا راجل، يا استئناف. ايه استئناف؟ هذا وجه ان الواو للاستئناف والجملة تكون معتربة لتقرير ضلالهم وتبيين باطلهم، وانهم ليسوا في ذلك على شيء، وليسوا معذورين بإذن، ما لهمش اي عذر. ليه؟ ما هم جهال، ما هم ما لم يتركوا في عمياء من امرهم، بل اتتهم الرسل ونزلت عليهم الكتب وعرفوا الحق من الباطل وبين لهم السبيل وهدوا النجاه، ومن ذلك اصروا على ما هم فيه. لو كانوا لم ياتيهم الهدى لكانوا مذمومين، لان العقيده التي هم عليها لا يقرها عقل، لا يقرها عقل سليم، ولا ترضاها فطره مستقيمه. فكيف وقد جاءهم من ربهم الهدى؟ لا شك انهم اشد استحقاقا للايه؟ للذم واللوم، كما قيل فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. القول الثاني ان الواو حاليه، يعني اتبعوا الظن وهوى الانفس، والحال انه قد جاءهم من ربهم الهدى، والهدى هو الوحي، هو او النبي صلى الله عليه وسلم او كلاهما. طيب ايه اللي يترتب على الفرق بين القول؟ عشان نعرف ان الاعراب والنحو له اثر مهم جدا في فهم الايات. اللي يترتب ان لو قلنا الواو حاليه يبقى حينئذ الوقت لا يستحسن على الانف، لان الجمله بعدها من تتمتها، ما تفصلش في الكلام بين الحالي وصاحبه، مش كده؟ فيبقى في الحاله دي ستقرا هكذا: ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، على القول بان الواو ايه؟ حاليه. اما لو قلنا انها الجمله اعتراضيه انها مستقله بنفسها فالوقف حسن على الانفس. معانا؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم وما بعث به بانه هو الهدى يؤذك اجلا يرحمك الله ويحملك حملا على تعلم دين الله عز وجل وعلى اقتفاء منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا هدى إلا فيما بعث به، وبقدر متابعتك له تكون مهتديا، وبقدر عدولك عن هديه تكون ضالا. لن تحصل هذا الاهتداء إلا بالاقتباس من هذه المشكاة، وأن تنهل من هذا الينبوع السر الصافي، ينبوع النبي صلى الله عليه وسلم ومشكاته، كما قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. إذن إن عصيتموه وخالفتم أمره ضللتم. فلا يستحق اسم المهتدي إلا من تابع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. ثم يقول الله عز وجل: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. أم هي المنقطعة، يقولون المقدرة ببل والهمزة، بل إضراب عما سبق. ثم أنكر عليهم بقوله: أم للإنسان ما تمنى، هذه همزة تكون للإنكار، يعني أيظنون هؤلاء المشركون أن ما تمنوه وصورته له أنفسهم وأرادوه واقع في نفس الأمر بمجرد أمنيتهم هو كل ما اشتهاه الإنسان وأراده حصل له؟ كلا، هم تمنوا أن هذه الآلهة تشفع له، وتصوروا أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم، فهل بأمنيتهم يكون ما أرادوه؟ هذا هو سياق الآيات. السياق الظاهر فيه أن الآية كقوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، والمعنى أن الأمر ليس على ما تقدره الأنفس وتريده الأهواء، ولكن الأمر وفق ما يريده الله تبارك وتعالى. فليس الأمر بأهوائكم ولا بآرائكم ولا بأمانيكم. وقيل أن الإنسان هنا عامة، يعني ليس لأي إنسان ما تمناه، بل لا يكون إلا ما قدره الله وقضاه، ولذلك أعقبها بقوله فلله الآخرة والأولى، أي هو المالك لهما، المتصرف فيهما، المعطي من شاء ما شاء، والمانع من شاء ما شاء، فلا تكون شفاعة إلا بإذنه، ولا يكون لأحد شيء إلا بإرادته، محدش هياخذ إلا اللي هو كتبه له. فأنت لا تتمنى إلا ما يقدره الله عز وجل. الأحسن لك والأولى بك أن تجعل رضاك بما يقدره الله عز وجل ويقسمه لك هو الذخيرة التي تعدها. لما ترضى باللي يقدره ويقسمه لا تحزن على شيء، ولا تأسى على شيء، ولا تفكر في ضياع شيء، بل تعلم أنه ليس بإرادتك يحصل المراد ولا بأمنيتك تنال المطلوب، بل الأمر كله له وحده. ولهذا قال فلله، تقديم الجر والمجرور يفيد الحصر، لله لا لغيره الآخرة، وقدمها لشرفها، ولأن الكلام فيها، ولأن المشركين يزعمون أنهم أهلها ومستحق الفضل فيها لشفاعة إيه؟ آلهتهم وأصنامهم، فلذلك قدمت الآخرة على الأولى، فلله الآخرة والأولى. ثم قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نمضي ولا عندكم بعض الأسئلة؟ في أسئلة؟ وظن أن الوقت بين العشاء صار تتأخر، فما يناسب أن احنا نطول عليكم أكثر من هذا. على كل نجعل ما بقي من الوقت الأسئلة، ونتم الآن على ما بقي من الآيات إن شاء الله في الجمعة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.